الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش أو النجش وتحريم التصرية. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر لباد وأن تسأل المرأة طلاق أختها وعن النجش والتصرية وأن يستام الرجل على سوم أخيه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأن تسأل المرأة طلاق أختها فهذا نهي قيل للمخطوبة أن تسأل الخاطب طلاق زوجته، وللمرأة أيضا أن تسأل طلاق ضرتها أو ضرتها. وهنا قوله ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، يعني الأخت في الدين، أن تسأل المرأة طلاق أختها يعني الأخت في الدين. وقد تقدم في كتاب النكاح معنى هذا، وكذلك معنى لا يخطب الرجل على خطبة أخي. وأما تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد وكذلك التصرية والمصرى، ستأتي مباشرة بعد هذا الباب ذكر لهذه الأنواع من البيوع المحرمة وما هو وجه التحريم فيها ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم معنى لا تلقوا الركبان ومعنى نهيه عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد، وكذلك معنى لا تصر الإبل أو لا تصر الغنم. لكن بنفس الباب هنا أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ذكرنا مسألة بيع الرجل على بيع أخيه، ثم يأتي بيع النجش. قال هنا بيع الرجل على بيع أخيه، وذكرنا الصور كيف يبيع الرجل على بيع أخيه وكيف يشتري على شراء أخيه وكيف يسوم على سوم أخيه. عند الجمهور أن هذا البيع صحيح، عند الحنابلة هذا البيع باطل، يعني عندهم البيع صحيح لكن من باع على بيع أخيه فقد ارتكب محرما. والحنابلة يقولون لا، من باع على بيع أخيه فهذا بيعه باطل، لا يصح أبدا، حرام وباطل. يعني واحد يبيع سلعة بثلاثين، يبيع سلعة بثلاثين، فاشترى منه رجل وهو الآن في مدة الخيار، يعني ممكن يرد السلعة وممكن لا، فجاء آخر قال تشتري مني نفس السلعة بعشرين، قال نعم، فاشترى منه السلعة بعشرين نفسها ورد السلعة تلك على الأول، فهذا باع على بيع أخيه. عند الجمهور هذا بيعه صحيح لكنه آثم، ارتكب أمرا محرما. عند الحنابلة هذا البيع باطل، هذا البيع باطل لا يصح البتة. بل ألحق الأحناف الإجارة بالبيع في منع السوم على السوم، لأنهم قالوا الإجارة بيع منافع. كيف هذا؟ قال رجل يريد أن يؤجر، رجل يريد أن يؤجر بيتا، فقال له تستأجر هذا البيت بمئة دينار أو بمئة وخمسين دينار، فجاء آخر قال أسمع، أنا عندي بيت مثل هذا البيت الذي يؤجره ونفس المواصفات، وسأؤجره بتسعين دينارا أو بثمانين دينارا، خلاص لا تستأجر من فلان. وربما يكون قد اتفق، ولكن قال أنا اتفقت لكن اجعل لي مدة حتى أنظر وأفكر. هنا الآن هذا يدخل أيضا في الإجارة على إجارة أخيه، يعني يجي يقول له والله أنت بدك تستأجر هذا البيت بمئة وخمسين، طب أنا عندي مثله بمئة وعشرين، أنقض الإجارة، عقد الإجارة بينك وبين المؤجر وأنا أؤجرك بأقل. هذا حرام، هذا من الإجارة على إجارة أخيه، من الإجارة على إجارة أخيه، سواء كان من قبل مؤجر أو من قبل مستأجر. مستأجر كيف؟ يتفق رجل مؤجر أن يؤجر رجلا بيتا بمئة وخمسين مثلا، فيأتي آخر ويتفق، بعد ما يتفق على مئة وخمسين فيأتي آخر ويقول أنا أستأجر منك هذا البيت ب170، أنا أستأجر منك هذا البيت ب170، فيفسخ العقد مع الأول ويبرم العقد مع الثاني، هذا من البيع المنهي عنه أو من الإجارة المنهي عنها. فالأحناف ألحقوا الإجارة بالبيع، بل ألحق الحنابلة جملة من العقود، قالوا قياسا على البيع، قال الهبة، الهبة على هبة أخيه، الهبة سواء من الذي يوهب له أو من الذي يهب، يعني قال له فلان لا يستحق الهبة يعني الهدية، أنا أستحقها، فيصرف الهبة عن أخيه إليه، هذا في ضرر حرام. كذلك القرض على قرض أخيه، يصرف أخاه عن أخذ القرض إليه، يا رجل أنت تريد أن تقرض فلانا، أنا أقرضني، أنا أولى به، أنا أولى من فلان، هذا كذلك لا يجوز قرض على قرض أخيه. أو حتى المقرض يقول أنت لا تقرض فلانا، لا أنا سأقرضه، وهذا التنافس في الأجر إلى غير ذلك. فألحق الإجارة، ربما الإجارة هذه تحدث في زمان، أنه والله واحد يقول هذا البيت ستؤجره بكذا ويتفق وكل شيء، قال لا أنا أخذ منك هذا البيت بأكثر، هذا من الإجارة على إجارة أخيه، والأحناف قالوا هذا بيع منافع. أو العكس يقول أنا عندي بيت أحسن من الذي أنت اتفقت مع صاحب البيع أو صاحب البيت عليه، أنا عندي بيت أحسن، أو ربما مثل هذا البيت لكن أقل إجارة، فافسخ العقد معه وتعال عندي. نفس الشيء، هذه بيوع محرمة، قلنا إيش السبب في التحريم؟ الضرر، الضرر، لأن هذا يثير البغضاء ويثير الشحناء بين المسلم وأخيه. طيب مسألة بيع المغبون اللي هو واحد سألني عنه، طيب يا شيخ أنا أعرف فلان غبن في البيع، يعني انضحك عليه، يعني سلعة ثمنها 50 باعوه إياها ب100، باعوه إياها ب100، هل أنا لا أتدخل وأقول له يا فلان هذه السلعة أصلا ثمنها 50، يعني لو باعوها ب55 لو باعوها ب60 يعني حول 50، لكن 58 وباعوها إياك ب100، فقال هل للحق أن أتدخل وأن أبين له أنه مغبون، أو هذا ضرر بالمسلم؟ لأنه ربما الآن يأتي لما يقول أنت غبنتني، بعتني السلعة ب100 وثمنها في السوق ب50، فيأتي فيرد السلعة، ففيه ضرر على البائع أليس كذلك؟ فهل له أن يعرف المغبون أو لا؟ صرح الحافظ بن حجر أنه لا محذور فيه، بل قال هذا من النصيحة الواجبة. ماذا قال له؟ من النصيحة الواجبة، يعني يجب عليك إذا رأيت مسلما غبن يعني انضحك عليه أن تنصحه، وقال هي نصيحة واجبة. قال واستظهر الحافظ بن حجر أن محله في غبن نشأ عن غش البائع، عن غش البائع، فلم يبال هنا بإضرار البائع لأنه آثم البائع لأنه غش، قالوا هذه السلعة مش ب50 100. طيب يا أخي هذا الذي يسمى سيأتي أيضا في تعريفي أنه خيار الغبن، غبن واحد غبن في سلعة له الحق شرعا أن يردها شرعا، مش البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذا تفرق البيعان أن وجب البيع، لكن فيه له حق في رد السلعة من خيار العيب، إذا فيها عيب لي حق شرعا أن أردها. إذا غبنت خيار الغبن، والغبن طبعا يقدره أهل الخبرة، يعني سلعة في السوق ثمنها ب50 واحد اشتراها ب55 غبن؟ لا 50 55 60 45 يعني حولها، لكن 58 واحد الضعف باعها ب100 هذا غبن ولا ما غبن؟ انضحك عليه يعني، هذا له حق شرعا ودينا أن يردها. وأيضا سيأتي الكلام وهذا مهم حول الحكم الشرعي لكلمة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، إلى حكم شرعي، هذه البضاعة في شيء يكتب البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، هل هذا كلام في عرف الشرع صحيح؟ أنه لا يجوز رد البضاعة ولا يجوز أن أستبدلها، يعني لا ينبغي أن أرد ولا أن أستبدل. طب بلك في السلع عيب، فيها عيب لا أردها، طب الشرع أذن لي أن أردها. إذا فيها عيب الشرع أذن لي بل أوجب عليك أن ترد السلعة، إذا فيها عيب يحكم به أهل الخبرة. إذا أنا غبنت سلعة ثمنها كذا وأعطيتني إياها الضعف أو ضعفين، إلي شرعا حق أن أردها، فكيف البضاعة المباعة لا ترد؟ لا ترد، بك فيها عيب، بك فيها غبن إلى آخر ذلك. فلذلك قالوا هنا من النصيحة الواجبة أن تنصح أخاك إذا غبن في بيع، إذا غبن انضحك عليه. قال هذا بن حجر من النصيحة الواجبة. وهنا أيها الإخوة الضرر يزال، هذه قاعدة شرعية، الضرر يزال، فللمشتري الحق إذا غبن أن يرجع إلى البائع وأن يرد تلك السلعة. فأنت لست لا تفسد على البائع السلعة، لا، أنت ترد الحق لأهله، وأنت تبين، أنت تبين العيب أو تبين الغبن في السلعة. وكذلك ذكروا إذا كان المشتري جاهلا بالعيب، كذلك تقول له هذه السلعة فيها عيب كذا، تبين له، فهذا لا يدخل في مسألة إفساد البيع أو الإضرار بالمسلم. لكن المسألة في لا يبع بعضكم على بيع بعض إنما هو لإثارة البغضاء. تخيل بالله عليك فلان اتفقت أنا وإياه على شراء سلعة معينة وأن يشتري مني، تأتي أنت وتفسد هذه البيعة، كيف ستصبح القلوب أيها الإخوة؟ كيف سيحصل، ستحصل الضغناء الضغينة والبغضاء بين القلوب؟ سأكرهه، يا رجل أفسدت علي البيعة، يعني اتفق معي وأنا قلت له فكر يوم يومين، وأنت جئت الآن قلت عندي سلعة مثلها وأرخص منها أو والله أحسن منها ومثل ثمنها، أفسدت علي البيعة، فهذا فيه ضرر. استثنى العلماء والفقهاء من بيع على بيع أخي، قالوا بيع المزايدة بالمناداة، ويسمى بيع الدلالة. المزايدة قالوا استثنوها من الشراء على الشراء ومن السوم على السوم، ويعرفها الفقهاء فيقولون بيع المزايدة أن ينادى على السلعة وأن يزيد الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها، هي أن ينادى على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها، اللي هو إيش؟ المزاد العلني. هذا تطبيق، قالوا هذا جائز بإجماع المسلمين، واحد بيقول 30 واحد يزيد، هي مساومة أصلا، سوم يعني عرض السعر، ب40 ثاني يقول لا ب50 ويزيد، يقولون هذا بيع جائز بإجماع المسلمين كما صرح الحنابل، قالوا بالإجماع هذا بيع جائز ولا كراهة فيه. والمسلمون كما قالوا لم يزالوا، قال صاحب كشاف القناع، لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة، لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة، بل سماه المرغناني في الهداية قال والحاجة ماس إليه وهو بيع الفقراء، سماه بيع الفقراء لأنهم أصلا عنده سلعة، فهو يرغب في من يزيد أكثر، والله لو زدت أنت ذاك زاد ذاك زاد، فيسمى بيع، عند المرغناني قال هو بيع الفقراء لأنه يرغب في الزيادة. فالنهي ورد عن السوم حال البيع، لكن حال المزايدة هذا خارج عن البيع، يعني عرضنا السلعة للمزايدة غير ما أتفق أنا واحد أقول له هذه ب20 فيأتي واحد آخر ويزيد لكي أزيد في السعر، هذا السوم على سوم أخي، لكن أنا عرضت هذه السلعة للمزايدة أصلا، قلت يا جماعة من يزيد ومن يزيد، لكن أنا قاعد بتفهم مع واحد على سعر، أنت جئت فزدت في السلعة وأنا لم أعرض السلعة عليك، زدت في السعر وأنا لم أعرض السلعة، فهذا لا يجوز. وهذا الذي يجعلنا نتكلم عن مسألة لو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. النجش هنا قال النووي بنون مفتوحة ثم جيم ساكنة، النج بنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة، النج. قال طب ما هو النج؟ النج ما هو؟ قال أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره، يزيد في السلعة لا لرغبة فيها، هو لا يريد السلعة، قال لكن ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها. والعلماء ذكروا صور للنج، أن يزيد الرجل في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غيره، بيجي واحد بيقول له يا رجل هذه السيارة ب5000، فبيجي واحد هيك بخش على الخط بيقول له شو 5000 يا رجل، هاي ب6000 أصلا، هي أصلا في السوق تنباع ب6000، يزيد هو لا يريد شراءها لكن ليرغب غيره، ليرغب غيره. وأدخل الفقهاء في النج أن يمدح المبيع بما ليس فيه ليروجه. في ناس، بعض الناس ترى في البيع بصير تهوي، بسم الله ما شاء الله، بتكون قاعد تشتري شغلة 4-5، يا رجل والله هاي الأصلية يا ابن الحلال، تعرف أنا جربتها، هو بكون أصلا شافها بالمرة، أنا جربتها يا رجل وخدمت معي كذا وكذا، والثاني والثالث. قالوا أن يمدح المبيع بما ليس فيه، لماذا؟ قال ليروجه، هذا نجش أيضا، هذه صورة أخرى. إذا الصورة الأولى أن يزيد الرجل في الثمن ولا يريد الشراء، يقول أنا بشتري بكذا، هو لا يريد الشراء، لكن الآن الذي يريد الشراء يشتري السلعة يرغب فيها، لأنه والله شايف الناس 2-3-4 بيزيدوا في الثمن فيرغب في شرائها مع أنه غير ثمنها الحقيقي هذا. أو يمدح المبيع بما ليس فيه، بما ليس فيه، لماذا؟ ليروجه. طب لو مدحه بما فيه يجوز لا بأس، لو قال والله ذكر حقيقة، أو 3-4 قالوا والله يا أخي هذه السلعة صحيح نجربناه وفعلا جربوها شيء واقعي، لا بأس لا حرج، ليروجه ما في مشكلة، بل هذا من النصيحة للمسلم إذا كان ما يقولون حقا، إذا كان ما يقولون حق. فإذا إذا كذبوا فهذا يدخل في النجش، يدخل في النجش. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش وبينه في حديث جميل أيها الإخوة، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا. لماذا أدخل النجش في التحاسد والتباغض؟ لأنه يؤدي إلى خديعة المسلم، هكذا قال جمهور الفقهاء، قالوا حرام لأنه يؤدي إلى الخديعة. إحنا بدنا نبيع بيعا وواحد صار يزيد في السلعة في ثمنها، وهذا ليس الثمن الحقيقي بل يزيد ليخدعني، ليقول لي يعني هذا الثمن هذه فعلا تساوي كذا وهي لا تساوي هذا الثمن، فقالوا هذا نجش وهو محرم، محرم. منهج جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية بل الصيند الحنابلة أن البيع صحيح، يعني لو واحد الآن باع اشترى بيع من سلعة، اشترى سلعة وكان البيع فيه نجش، واحد جالس وبيزيد في الثمن حتى أنت ترغب في شرائها وبعدين فعلا اشتريتها، هل هذا البيع صحيح؟ عند الجمهور أنه صحيح، الجمهور أنه صحيح. قال لماذا؟ قالوا لأن النجش فعل ناجش لا العاقد، أن البائع لا دخل لي وانت المشتري، طرف ثالث الناجش هذا الذي يزيد هذا طرف ثالث دخل بيننا، فقالوا لأن النجش فعل ناجش لا فعل العاقد فهذا لا يؤثر في البيع، هذا قالوا لا يؤثر في البيع. عند الإمام مالك قال لا، اللي بيعلم انه اشترى نجش هذا حرام، وغير حرام انه هذا البيع لا يصح، هذا البيع باطل لا يصح. طيب الآن لو واحد فعلا علم انه اشترى وواحد كان يزيد في الثمن والسلعة تساوي اقل من هذا، ايش له خيار؟ ايش بسموه؟ خيار الفسخ، له خيار الفسخ للمشتري شرعا، رد المبيع إن كان قائما وأعلم أن هذه السلعة أخذت بأكثر من ثمنها، أنا هذه السلعة تساوي 20، بين يهب 40، ومين اللي زاد؟ الذين يجلسون. قال 30، 35، أوصلوها لـ40. قلت والله 40، خلاص أنا أخذها بـ40، فأخذها بـ40. تبين بعد ذلك أن ثمن هذه السلعة 20، فله شرعا حق خيار الفسخ، له حق خيار الفسخ، سواء كان بتواطؤ مع البائع أو ليس بتواطؤ. يعني في أحيانا بعض الذين يبيعون يكون اتفاق بينه وبين أناس، يعني بيجيب ناس معينين يزيدوا في السلعة، يزيدوا في السعر، يزيدوا في السعر، يحضر المجلس ويزيدوا باتفاق. لا والله ممكن يكون بغير اتفاق، جلس لأنه صديق ولكن لم يتفق معه وقالوا صار يزيد في ثمن السلعة لكن دون اتفاق، فقالوا له حق خيار الفسخ، أن يفسخ هذا البيع له حق شرعا. من؟ المشتري، للمشتري الحق أن يفسخ هذا البيع، سواء أن كان ناجش متفقا مع البائع أو غير متفق، لأنه جرى في هذا البيع غبن والمشتري هنا بالخيار، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضى، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضى. فلذلك هذا النجش هو من الخداع. بل ابن أبي أوفى ماذا يقول؟ الناجش آكل ربا خائن، الناجش آكل ربا، اللي بيزيد في السعر ولا يريد الشراء آكل ربا خائن. قال وهو خداع باطل لا يحل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار، فهذا في ضرر تضر بالمسلمين عندما تزيد في السلعة ولا تريد الشراء، وكذلك تغرر تذكر تمدح السلعة بما ليس فيها، بشيء ليس فيها، تمدح السلعة بشيء تكذب يعني فيه هذا. وهذا أقول لكم ليس البائع، طبعا من البائع أقبح بتكون، لكن هذا ليس البائع، طرف ثالث بمدح بالسلعة أمام المشتري حتى يشتريها بشيء ليس فيها، هذا من النجش وهذا ناجش، وهذا في عرف الشرع يقول ابن أبي أوفى هذا آكل ربا خائن، يعني جعله بمثابة آكل الربا لأنه زاد بشيء لا يستحق الزيادة، مثل الربا، الربا الآن 100 بتردها قديش؟ 120. الآن ليش بأي حق استحققت 100 صار 120؟ بأي حق أخذت 20؟ بأي حق؟ فهذا ربا. فكذلك الذي يزيد على السلعة وهو لا يريد شراءها ليغرر الناس بها كأنه زاد شيئا ليس مستحقا لهذه الزيادة، قال فهو خائن. وذاك ابن بطال قال أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله، عاص من العصاة، فعل أمرا محرما. قلت لكم هذه أخلاق المسلمين في التجارة، هذه أخلاق المسلمين في التجارة، مش لما يروا المال تذهب العقول وتذهب الديانة، لا، لما يرى المسلم المال يرجع إلى شرع الله وإلى دين الله. لماذا حديث لا تباغضوا لا تحاسب بعدين لا تناجشوا؟ يا جماعة من أسباب البغضاء والحسد التناجش، من أسباب البغضاء أن يبيع بعضنا على بيع بعض، يقول لك الشرع حرام تبيع على بيع أخي، تستأجر خلص، واحد علمت أنه باع بارك الله له خلص انتهى، ما بدخل أنا طرف ثالث وبخليه يفسخ البيع أو يفسخ الإجارة أو أفسد عليه، حرام. لماذا؟ حتى تصير الألفة والمحبة بين الناس. فالشرع حرص أن يبعد أسباب البغضاء عن الناس. وأما الحديث في تلقي الركبان، النبي نهى عن تلقي الركبان، ما معناها؟ ونهى عن تلقي الجلب كذلك، ونهى عن بيع المصرى. نكمل إن شاء الله في درس قادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.